أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نشكر الله تعالى على سائر نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ومنها هذه النعمة، نعمة العودة إلى مقاعد الدراسة وحلق العلم التي هي روضة من رياض الجنة بحسب الأحاديث الشريفة. نسأله تعالى أن يديم علينا هذه النعمة، ودوام النعمة إنما يكون بالشكر، هكذا الحديث يقول: بالشكر تدوم النعمة، بل بالشكر تزداد النعمة. الآية الكريمة تصرح بذلك: لئن شكرتم لأزيدنكم. تزداد النعمة. مفردة الشكر المتتبع لها في القرآن الكريم يجد اهتماما خاصا، غائبة هي عن ثقافتنا مفردة الشكر، ولا نربي أنفسنا ولا أولادنا على نعمة الشكر. القرآن الكريم اهتم بها كثيرا، يعني تابعت تكرارها 75 مرة، تكررت في القرآن الكريم بألسنة شتى حتى جعلها غرض التشريع. تجد آيات تشريع كثيرة، بالنهاية ماذا يقول؟ لعلكم تشكرون. وجعلها مقابل الكفر، مقابل الكفر، ليبلوني أأشكر أم أكفر. مقابل الكفر هو الشكر، لأن الشكر يدعو للإيمان. الإنسان إذا عزز في نفسه أدب الشكر، حينئذ الشكر لا يسعه إلا أن يكون مؤمنا، لأنه يشكر المنعم، والمنعم هو الله تبارك وتعالى. فالشكر يقود إلى الإيمان، ومقابل الشكر هو الكفر. لابد أن نربي أنفسنا على هذا الأدب الذي هو موافق للفطرة الإنسانية. عبر عنها القرآن الكريم: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. هذا منطق الفطرة، هو أن يقابل النعمة والإحسان بالشكر. القرآن الكريم أدبنا بذلك، والمعصومون سلام الله عليهم أدبونا على ذلك. في بعض الروايات أن الإمام السجاد عليه السلام كان يسير وربما راكب على ناقة، فتوقف ونزل وسجد سجدة، قيل له: ما هذا يا ابن رسول الله؟ قال: تذكرت نعمة من نعم الله تعالى فجددت لها شكرا. أدب، يريد يعطي يعلم الناس حوله على أدب الشكر، ونربي أطفالنا ونربي أنفسنا قبل ذلك. كل واحد يحسن لك إحسان ويقدم لك خدمة مهما كانت بسيطة نشكره. هذه مفردة الشكر، تحتاج إلى حقيقة التفات وإلى تربية وتهذيب، لأنها تقود إلى الخير. أول ما تقود إلى الإيمان، لأنه يجب شكر المنعم، والمنعم الأول هو الله تبارك وتعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وآله، الذي كان هو سبب للهداية ولاستنقاذنا من الجاهلية ومن مخالب شياطين الجن والإنس. والشكر لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وللأئمة المعصومين من بنيه، وللوالدين سبب وجودنا المادي وتربيتنا ورعايتنا. أن اشكر لي، الله تعالى يقول: أن اشكر لي ولوالديك. هذا إذن الشكر يجب أن يصل إلى كل هؤلاء، ونربي أنفسنا. أما هذا الذي قال لا شكر على واجب، هذا بلحاظ المنعم، ممكن تواضعا منه لما نشكره يقول لا شكر على واجب. هاي كلمة مشهورة: لا شكر على واجب لما يقول. فهي ممكن بلحاظين ننظر لها الكلمة. إذا بلحاظ الذي قدم الخدمة والإحسان هو يقول لا شكر على واجب، لا بأس، تواضع منه أنه يرى نفسه لم يقدم شيئا يشكر عليه. لكن خف هاي تمتد إلى ثقافة الآخر اللي هو حصل على هذه النعمة وما يريد يزاحم نفسه بالشكر، ونقول له ليش ما تشكر؟ يقول لا شكر على واجب. خو لا شكر على واجب هاي بلحاظ الطرف الآخر، أما أنت واجبك أن تشكر. بالعكس، الله تعالى يعطي على الواجبات من الجزاء أكثر مما يعطي على المستحبات. ليش لا شكر على واجب؟ بالعكس الشكر على الواجب أكثر من الشكر على غيره. لكن هو المنعم يقول لا شكر على واجب، لا بأس، تواضع منه، نكران ذات، ينكر أنه، ينفي أنه قدم شيئا يستحق الشكر. ما أنت يجب أن تشكر، هذا الذي لا يشكر هذا لؤم منه. إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده. هذا الذي يستنكف عن الشكر، خصوص شكر الزوجة افترض، أو شكر الأولاد. ليش؟ امرأة كرس نفسها بالبيت لخدمتك ولخدمة أولادك، وتوصل الليل والنهار في خدمتك، تستكثر عليها كلمة شكرا؟ أكو هجي أزواج وآباء بالبيوت يستنكف، يقول شكرا لزوجته. ليش؟ أو لأولاده افترض إذا قاموا بخدمة. هذا ليس صحيح، هذا أبدا، ولا يوافق كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لابد أن يكون شكر على كل فعل حسن. هذا يكون نشع ثقافة الشكر لله تعالى ولرسوله ولأمير المؤمنين. أشكر لي ولوالديك وإلي المصير. بالشكر تدوم النعم، وبالشكر تزداد. افترض هذا اللي ننتقد الوضع مالتنا، وبعضهم ربما حتى يحن إلى الزمن الجميل يسموه زمن صدام اللعين، وزمن المقابر الجماعية والحروب العبثية التي أفنت مليون من الناس وخربت بلد وخربت حضارة. ما أدري أي شيء في ذلك الزمن الجميل يحن إليه، لكن أكو من يقول ما أدري، ما ملحق عليه، ما شايف، إذا ما شايف ما سامع. ليش؟ ليش ما واحد يلتفت إلى الأشياء الجيدة التي حصلت؟ ليش الجلد الذات يسمى بالمصطلح نجلد ذاتنا؟ كنا احنا نتذكر قبل السقوط شارع كل هذا كامل مالتنا، يمكن سيارتين موجودة أو ثلاثة في البيوت. اليوم كل بيت أمامه 3-4 سيارات، وكل واحد صار يملك ما يملك. كان السفر عليك حسرة، اليوم تسافر إلى أي بلد تروح له، العمرة مليون معتمر من العراق في السنة، وإن كنا نحلم بهذا قبل، حسرة عليه. الشعائر الحمد لله التي نقيمها براحة. لا تغزون هذه الثقافة التي يحاول الآخرون يزرعوها في أذهاننا، حتى يشعرون بنعم أكو أخطاء وأكو تقصيرات. وأول من بادر الانتقاد من 2006 ليس لا من 2006 نناتي، لكن هذا لا يؤدي إلى شعورنا بالدونية والإحباط، وأننا لسنا قادرين، وأننا أقل من الآخرين. لا بالعكس، فنعمل على إصلاح الواقع، هذا صحيح. أما أن نخرب ونلغي كل شيء ونشعر بالدونية وأننا لسنا كالآخرين غير قادرين على تقديم شيء، لا، هذا الشعور ليس صحيح. فلا بد أن نشكر الله تعالى، نلتفت إلى هذه النعم التي من علينا بها وهي كثيرة طبعا، ونسعى إلى إصلاح الأخطاء. المهم أنه نجدد لله شكرا تبارك وتعالى على نعمه، ونسأله أن يديمها علينا ويجعلها خالصة لوجهه الكريم إن شاء الله تعالى. إذن درسنا كان في حقيقة الوجوب الكفائي. لماذا نبحث هذه المسألة؟ لأن الوجوب الكفائي فيه مشاكل ليس على القاعدة. الوجوب الكفائي شنو يعني؟ إذا امتثل أحد سقط الوجوب عن الآخرين، هذا لم نعهده في مفهوم الوجوب. وإذا لم يفعله أحد أثم الجميع. لماذا؟ والمفروض أنه غرض واحد يتحقق بفعل واحد، لماذا يأثم الجميع إذا لم يقم به أحد؟ توجد مشاكل في الوجوب الكفائي، فلذلك اقتضى البحث. خلينا نفهم ما هي حقيقة الوجوب الكفائي، وما هو تفسير الوجوب الكفائي الذي يلم بخصائص الوجوب الكفائي التي ذكرناها في أول درس، ويحل هذه الإشكالات. قدم الأعلام عدة تفسيرات، نتذكر نقلنا 5 من تفسيرات الأعلام، وكل تفسير لاحق كان يحاول أن يعالج ثغرات التفسير السابق، لكنه أيضا هو لم يسلم من الإشكالات فيأتي تفسير آخر، إلى أن كان خامسها وهو الذي اختاره المحقق صاحب الكفاية وتلميذه الشيخ محمد حسين الأصفهاني والسيد الحكيم وشهيد الصدر قدس الله نفسه ومن المعاصرين شيخ الفياض الله يميت في عمره ويمن عليه بالصحة والعافية، وهو أن الوجوب وجوب الكفائي مأخوذ على نحو العموم الاستغراقي، يعني كل مكلف مخاطب بهذا الوجوب عموم استغراقي، يعني موجه إلى كل المكلفين على حد سواء. لكن هذا قلنا لم يسلم من إشكالات عديدة. أولا حينئذ تسأل ما الفرق بينه وبين الوجوب العيني؟ الوجوب العيني هم هكذا مخاطب بجميع المكلفين كل واحد على، فإذن عليك أن تبين لنا ما هو الفرق بين الوجوب الكفائي والوجوب العيني إذا كان كلاهما على نحو العموم الاستغراقي. الشيء الثاني أنه لا يستظهر من الأدلة أدلة الوجوب الكفائي على أن الوجوب على نحو العموم الاستغراق، هو يشمل الجميع صح، لذلك لو لم يقم به أحد أثم الجميع، إذن معنى الجميع مخاطبون به، لكن هذا ما ينحصر هذا الخطاب بأن يكون على نحو العموم الاستغراق، يمكن خطاب للجميع لكن بنحو آخر وهو الذي اخترنا في الوجه السادس في التفسير السادس. الإشكال الآخر أنه إذا تقول بأنه يجب على الجميع على نحو العموم الاستغراقي لازم الوجوب، ماذا حرمة الترك؟ وأنت لا تقول بحرمة الترك على الجميع، وإنما إذا لم يقم به أي أحد صار الحرام على الجميع، إذا قام به أحد زين، هو كانت الحرمة على الجميع، لأن تقول عموم استغراق يعني الوجوب شامل للجميع ولازم الوجوب حرمة الترك، فحرمة الترك كانت على الجميع أيضا، فلماذا لما قام به أحد سقط الوجوب عن الجميع وسقطت الحرمة عن حرمة الترك على الجميع؟ هذا غير موافق للقواعد. الإشكال الآخر أيضا هذا تلخيص، ولا نحن أكيد فصلنا الكلام فيه تلخيص وتذكار لهذه. الإشكال الآخر أيضا على هذا الوجه بأن الواجبات الكفائية فيها غرض واحد للمولى، ترد دفن الميت من الواجبات الكفائية، يتعلق غرض المولى بدفن هذا الميت، وهذا الغرض الواحد يتطلب خطابا واحدا وفعلا واحدا، لماذا يخاطب الجميع بهذا الوجوب؟ أليس هذا عبث؟ أليس هذا لغو؟ عندنا فعل واحد يؤديه مكلف واحد ونجي نخاطب الجميع بالوجوب؟ فإذا توجد مشاكل على هذا التفسير الخامس، لذلك انتقلنا إلى التفسير السادس الذي اخترناه، وهو أنه نعم عندنا وجوب واحد، ليس وجوبات متعددة كما قال بالعموم الاستغراقي، لكن هذا الوجوب متوجه إلى مجموع الأفراد باعتبار أن مجموع الأفراد لهم كيان مستقل وله وجود اعتباري ولهم ذمة يمكن أن يتحملوا مسؤولية التكليف سواء كان العدد قليل أو كثير. ذكرنا مثال في حين افترض معلم الصف يدخل يشوف الصف متسخ فيخاطب الصف جميعا، مو فرد معين ولا الأفراد بما هم أفراد مستقلون على نحو العموم الاستغراقي، لا يخاطب مجموع طلاب الصف، أريد الصف تنظفه، هو واحد أو اثنين من الطلاب يقوم بالتنظيف لكن ألقى المسؤولية في عهدة الجميع. فالآن تخلصنا من جملة من الإشكالات، أولا ما عندي خطابات متعددة، الآن عندي خطاب واحد موجه إلى المجموع باعتباره كيانا، والكيانات معروفة بالفقه، الأمة، الأمة كيان، والصف كيان، والعشيرة كيان، والدولة كيان، والبنك كيان، وتتعامل وياه أنت ككيان وتأخذ منه تعهدات وتعطي وذمة وتتعاقد معه عقود. فإذا هذا المفهوم ليس بعيدة، لا موجود بالفقه موجود، ويمكن أن يكون طبعا بابا لكثير من الأحكام الشرعية في التعامل مع البنوك، مع الدولة، مع غيرها. إذن يوجد كيان اعتباري ويمكن مخاطبته، وله عهدة وذمة يمكن إلقاء التكليف فيها. لكن طبعا المجموع بالنتيجة هذا الوجوب الموجه للمجموع ينبسط على أفراده، يترشح على أفراده، لأن المجموع هو متكون من مجموع الأفراد. هذا أيضا أمضينا به عدة دروس للتقريب أصل الفكر، كيف يمكن أن يكون العنوان للمجموع الاعتباري له وجود وله ذمة يمكن أن تتعلق التكاليف بها. واخترنا إذن هذا التفسير السادس. ودخلنا طبعا في بعض التفاصيل، لأنه القائلون بالتفسير الخامس أدركوا طبعا بعض هذه الإشكالات، بأنه كيف يمكن أن يخاطب الجميع بالتكليف والمطلوب هو فعل واحد ويتحقق. فقدموا السيد الشهيد الصدر قدم 4 نظريات في الإجابة عن هذا الإشكال، كان الرئيسي منها واللي هو متداول في الكتب والوجوب المشروط وإلى آخر، هذا كله تقدم. ثم كان المطلب الأخير اللي تناولناه وهو بما يعرف أو يميز الوجوب الكفائي عن الوجوب العيني. قلنا هذا تارة يمكن أن يميز من لسان الخطاب، افترض في آية النفر فلولا نفر من كل فرقة من تبعيض من كل فرقة منهم طائفة، فإذن الوجوب يكون على بعض وهم طائفة من كل فرقة، فهذا إذن لسان وجوب كفائي، لأن لا يجب على الجميع وإنما يجب على من كل فرقة طائفة يتفقه. هذا شوف من لسان الدليل استفدنا. وأيضا بقرينة أخرى لما يقول ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، يعني لينذروا قومهم، يعني مو كل الناس تنفر لطلب العلم، وإنما يبقى قوم يرجعون إليهم هؤلاء المتفقهون وينذرون. فإذن الكفائية تارة تستظهر من لسان الدليل وتارة تستظهر من طبيعة الواجبات. هي بفترض دفن الميت، هو طبيعة الواجب دفن الميت، إذا دفن الميت خلاص انتفى موضوع الوجوب، بعد ما بقى موضوع للوجوب حتى يبقى الوجوب مثلا، فإذا انتفى الموضوع وانتفى الحكم وهو الوجوب. هاي من طبيعة الواجبات. أو بعض الواجبات اللي يتحقق بها غرض المولى بالفعل، افترض المولى عطشان وطلب ماء وجاء به أحد أولاده جاء له بالماء وشرب وارتوى، تحقق غرض المولى. فإذا تحقق غرض المولى ما معنى بقاء الوجوب؟ فهذا إذن تارة يستظهر من طبيعة الواجبات، أن الواجب إذا تحقق على يد أحد المكلفين انتفى موضوعه، أو تحقق غرض المولى بعد لا موضوع لبقاء الوجوب. هذا الذي قلناه إذن وملخص وتذكير. الآن المطلب الجديد وهو أنه إذا لم يحصل عندنا ما يميز أن هذا الوجوب عيني أو كفائي، فما هو المعيار؟ ما هي الضابط في التمييز؟ أو ما هو الأصل الجاري؟ إذا هذه العلامات لم تنجح في تمييز الواجب الكفائي، فما هو الأصل الذي نرجع إليه حينئذ؟ والأصل كما نعلم ممكن أن يكون أصل لفظي وممكن أن يكون أصل عملي، فلا بد أن يكون الكلام إذن في مقامين، المقام الأول في مقتضى الأصل اللفظي والمقام الثاني في مقتضى الأصل العملي. في المقام الأول الكلام هو ما هو مقتضى الأصل اللفظي في المقام، هل يقتضي العينية أم يقتضي الكفائية؟ مشهور المحققين تبعا لصاحب الكفاية قالوا مقتضى الإطلاق كون الوجوب عينيا. لماذا؟ قالوا لأن الوجوب الكفائي يحتاج إلى مؤونة زائدة وننفيها، هذه المؤونة الزائدة ننفيها بالإطلاق. ما هي هذه المؤونة الزائدة؟ قالوا سقوط الوجوب بامتثال الغير، هذا يحتاج إلى مؤونة، يحتاج إلى بيان أنه هذا الوجوب إذا امتثله الغير يسقط عنك. المفروض أنه أنا ما عندي الآن أي قرينة، لذلك شككت، لو عندي قرينة على ذلك خلصت مع القرينة. فقالوا إذن مقتضى الأصل اللفظي وهو الإطلاق نفي مؤونة الزائدة هو العينية. وهكذا سلموا بهذه النتيجة، لم يتعرضوا ولو احتمالا إلا أنه يمكن أن يكون الأصل اللفظي يقتضي الكفائي، لأن الوجوب العيني يحتاج إلى مؤونة زائدة. الوجوب العيني يحتاج مؤونة زائدة، يعني ما هي هذه المؤونة؟ أنه يبقى عليك الوجوب حتى لو امتثل الغير، مو هذا الوجوب العيني؟ وهذه هم مؤونة زائدة، هم أستطيع أن أنفيها بالإطلاق وأقول الأصل الوجوب الكفائي. هذا لم يتعرضوا له، لم يتعرض أقصد صاحب الكفاية ومن تبعه، وإلا بعض الأعلام التفت إلى ذلك. فإذا الآن كلامنا هو مقتضى الأصل عند الشك في العينية والكفائية. إذا علمنا بكون الواجب عينيا أو كفائيا وفق الضوابط المتقدمة اللي ذكرناها قبل قليل لخصناها بما يعرف الواجب الكفائي خوفه، وإذا شككنا هل هذا الوجوب عيني أو كفائي، فما هو مقتضى الأصل؟ والبحث تارة يكون في الأصل اللفظي وأخرى في الأصل العملي، فالكلام في مقامين. المقام الأول مقتضى الأصل اللفظي، اكتفى مشهور المحققين تبعا لصاحب الكفاية بأن مقتضى الإطلاق كون الواجب عينيا. لماذا؟ لاحتياج الكفائي إلى مؤونة زائدة وهي سقوط الوجوب بإتيان الغير، وهذا خصيصة الواجب الكفائي، وهذا علامته أنه إذا امتثل البعض سقط عن الآخر، وهذا يحتاج إلى بيان، يحتاج إلى مؤونة زائدة. والكلام أنه ما عندي الآن أي قرينة ولا أي بيان فالإطلاق ينفيها. ولم يتعرضوا لبيان الاحتمال الآخر وهو كون مقتضى الإطلاق الكفائية، حتى قال الشيخ الفياض دام ظله في نفي هذا الاحتمال، قال لا شبهة، إلغاء تام للاحتمال الآخر، لا شبهة في أن مقتضى الأصل اللفظي أنه عيني، لأن الكفائية بحاجة إلى عناية زائدة، وهي أن تبين لي بأنه هذا يكفي إذا امتثل الآخر سقط عنك، وتحتاج إلى بيان لنقصدها هنا بالمؤونة الزائدة، ولا بيان بحسب الفرض لأني في مقام الشك، لو عندي بيان خواتبع البيان. أقول احتمال كون مقتضى الأصل اللفظي الكفائي قائم، لماذا هذا الإلغاء التام له؟ تقول لا شبهة في أن مقتضى الأصل، أنا احتمال قائم أن الأصل هو الكفائية، لإمكان دعوى أن العينية تحتاج إلى مؤونة زائدة وهي عدم سقوط الوجوب بامتثال الغير، هذه تحتاج إلى مؤونة زائدة. فأتمسك بالإطلاق، أقول عندك أنت دليل على أنه حتى لو قام الغير بالفعل يبقى الواجب عليه هذا الوجوب العيني، وما عندك دليل على ذلك ولا عندك قرينة على ذلك، فإذا أنفيها بالإطلاق ويكون مقتضى الأصل اللفظي الكفائية. وبتعبير آخر، إن الوجوب العيني فيه قيد زائد، هذا تعبير فني أكثر، لأن لكون الأصل اللفظي يقتضي الكفائية وليس العينية، لأن ما معنى الوجوب العيني؟ معناه أن المولى يريد صدور الفعل من كل مكلف مكلف، هكذا هذا معنى الوجوب العيني، أنه حتى صلاة الفريضة اليومية حتى لو أداها كل الناس يبقى واجب عليك أنت أن تؤديه، فمعناه أنه أن المولى متعلق غرضه بصدور الفعل من كل فرد فرد، وهذا يحتاج إلى مؤونة زائدة. ليش؟ ما يسقط الوجوب بامتثال البعض، فإذا هذه المؤونة الزائدة اللي يحتاجها الوجوب العيني غير موجودة فننفيها بالإطلاق. وبتعبير آخر، إن الوجوب العيني فيه قيد زائد وهو لزوم صدور الفعل من نفس المكلف وعدم الاجتزاء بصدوره من الغير، أما الكفائي فيجزي فيه مطلق الطبيعي من أي فرد صدر، دفن الميت أي واحد يتصدى لدفن الميت يتحقق بالوجوب، هذا أنسب، فكرة الكفائية أنسب للإطلاق لأن فيها سعة، الإطلاق وماذا يقتضي؟ السعة، هذا معنى الإطلاق السعة، زين فالسعة إذن أنسب للكفائية، باعتبار أن الواجب الكفائي أي واحد يمتثل يكفي ويتحقق بغرض المول. أما الوجوب العيني فيه التقييد، لا أريد هذا الفعل يصدر من كل واحد واحد. فإذن الأنسب للإطلاق والأقرب لمفهوم الإطلاق هو الكفائية، لأنه أي فرد من أفراد الطبيعي يعني دفن الميت من أي واحد يصدر يتحقق به غرض المول. فالأنسب لفكرة الإطلاق ولمفهوم الإطلاق هو الكفائية وليس العينية. أما الكفائي فيجزي فيه مطلق الطبيعي من أي فرد صدر، فمفهوم الإطلاق وهو السعة ينطبق على الكفائي، والمفروض أنه مقتضى. فلا ينبغي محل شاهد، ما لا نريد أن ندافع الآن عن هذا، نريد أن نقول أن الاحتمال الآخر قائم. لماذا هذا الإلغاء للقائل؟ شوف الكفاية النص ما به أي ذكر للاحتمال الآخر، مقتضى الإطلاق أن الوجوب عيني، خلص نقطة راس سطر. هو الاحتمال الآخر الآن بهذا التقدير ظهر أنه يمكن يحتمل، فلا بد أن نعرضه. فمفهوم الإطلاق إذن وهو السعة ينطبق على الكفائي، الكفائي الذي فيه السعة، بأنه لا أي واحد يقوم بهذا الفعل يكفي، بينما بالوجوب العيني تقول لا أريد هذا الفعل من كل واحد واحد يصدر. قائمة هنا زائدة، والمفروض أنها ليست موجودة ننفيها بالإطلاق. فالكلام إذن ينبغي أن يكون في الاحتمالين، لا يصح أن نقتصر على الأول ونلغي الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول إذن وهو الذي ذهب إليه مشهور المحققين، وهو أن مقتضى الإطلاق العينية، يأتي إن شاء الله تعالى بالدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله محمد.